جارية.
وهذا نوع من البكاء نادر نفيس، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، لا طلبا لأجر على البكاء ولا انتظارا لثواب. من مات أبوه الحنون العزيز لا يبكي عليه وينتحب إلا لأنه يحب أباه الراحل الفقيد. إنه البكاء على الحسين لا لشيء إلا لأنه الحسين الجدير بالحب والبكاء دون أي رجاء لمنفعة دنيوية كانت أم أخروية. وهذه درجة وضاءة من الإخلاص في الحب.
إن رزية الشهيد الغريب المفجعة المروعة قد أنست الشاعر رزاياه الشخصية، كما إشراقت الشمس الساطعة يتوارى معها نور الشمعة المضاءة في وضح النهار.
ويصدق الأعسم وهو صادق في كل ما رأى من عاشوراء، حين يشعر ويدرك أن قضية كربلاء الحسين ستظل تملأ الحاضر كله، وتظل صابغة المستقبل بصبغتها الحمراء التي لا ينقطع نداؤها إلى يوم قيامة موتى أهل الأرض للنشور والحساب.
أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية.
في محكمة القيامة الكبرى على أعين الخلق أجمعين تحضر قضية كربلاء، هي أول ملفات هذه المحكمة وأخطر الملفات. الشاكية الآن امرأة جلالها من جلال الله، يرضى الله إذا رضيت ويغضب إذا غضبت، إنها فاطمة الصديقة الزهراء أم الحسين المقتول وزوج الوصي وبنت النبي، هي من تتقدم بهيبة تطأطأ لها كل أهل القيامة، شاكية إلى ربها تتظلم.
وإذا أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية، رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي، والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية. فهنالك الجبار يأمر هبهبا أن لا تبقي من عداها باقية.
وهبهب أيها الأفاضل بئر في قعر جهنم يعذب فيها الجبارون، إذا انفتح غطاؤها ضج أهل النار من حرارته وعذابه. بهذه الصورة المهيبة الرهيبة يخرج عبد الأمير الأعصم من قصيدته، ليظل قلب المرء مواجا بجلال الرزية العاشورائية، ولينحاز من فوره إلى نور الحق الأصدع الذي ينبثق من جراحات كربلاء.
وهكذا تكون انتقالة الباكين على الحسين من دائرة الهموم الشخصية الصغيرة إلى الأفق الرحيب للهموم الكبرى التي ماج بها قلب أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وهي الهموم المقدسة التي بحملها يدركون الفتح المبين ويلحقون بركب الأنصار الصادقين للأخذ بثارات الحسين. بقية الله وكشاف الكرب والبلوى الموعود بأن يزيل الله على يديه هموم البشرية جمعاء، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
ختاما تقبلوا منا أيها الأطائب أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم نور من كربلاء، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونسألكم الدعاء.
نسألكم الدعاء.
إلك جينا يا حسين أحرارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
في كل الميادين نختارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
في كل الميادين نختارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
أحرارك ومنك تعلمناها حريتك ثورتك خذناها، حرية ما قبل كسر عشناها، فاز اللي في يتمسك بمعناها، نشوف النصر في آثاره،
لك جينا يا حسين أحرارا،
تعلمنا بعزوم أنصاره،
لك جينا يا حسين أحرارا،
نشوف النصر في آثاره،
لك جينا يا حسين أحرارا،
حريتك صارت إلي يا قبلة، عن موقفك بالعز ما نتخلى، أبو علي في مسلكك نتعلى، ومن يعشقك هيهات عيش بذلة، كرامتنا من فيض أنوارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
في كل ثورة وياك ثوارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
كرامتنا من فيض أنوارا،
إلك جينا يا حسين أحرارا،
دمك يبول يما امتداد بدمنا جنب الفداء، حسين وعلي قدمنا، جوهر إباء منه تعلمنا، موت المعز لجله تقدمنا، روينا من ماي أنهارك،
جينا يا حسين أحرارك،
تضوينا من نور نهارك،
جينا يا حسين أحرارك،
تروينا من ماي أنهارك،
جينا يا حسين أحرارك،
نيغل يتنفس بأنفاسك ما ينحني الله أبدا راسا، كل الإباء توصف بإحساسك، كل الوفاء تعرف بعباسك، ورثنا الإثار بثارك،
إلك جينا يا حسين أحرارك،
آية من قدمت كل أقمارك،
إلك جينا يا حسين أحرارك،
كرامتنا محفوظة بثارة
إلى يا حسين أحرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عظمة ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمة ممالك إسلامي، عظمة ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وما زلنا حضرات المستمعين في رحاب شهر محرم ووقائع عاشوراء الحسينية وآراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول قضية كربلاء والعبر والدروس المستخلصة من هذه الواقعة والمواقف التي عبر عنها سماحته اقتداء بنهضة جده الحسين عليه السلام. أعزائي المستمعين، لقد نبه الإمام الخميني طيب الله ثراه في وقت مبكر من تاريخه الجهادي إلى مكانة المراسم والشعائر الحسينية في بنية المجتمع الإسلامي وأثرها في تعميق الولاء المذهبي لقطاعات هذا المجتمع المختلفة، فعمل على استثمار هذه المكانة بما تنطوي عليه من قيم ومفاهيم لأجل أن تؤدي هذه الشعائر جملة من الأدوار الوظيفية في الميادين السياسية والاجتماعية. ومن أهم أدوار المراسم والشعائر الحسينية التي ركز الإمام الخميني على إحيائها وسعى لتفعيل آثارها الاجتماعية والسياسية في خطبه وتوجيهاته أثناء قيادته لحركة التغيير الحضاري في مرحلتي ما قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها، أولا إسقاط شرعية الحكم الطاغوتي السابق وتوعية أبناء الشعب من خلال المنبر الحسيني بأهمية إقامة حكومة إسلامية بديلة تمثل قيم وأهداف الثورة الحسينية. ثانيا إحياء روح الجماعة لدى المشاركين في المراسم الحسينية بحيث تصبح أيام عاشوراء الفرصة المناسبة لقيام أبناء الشعب بكافة قطاعاته وفئاته بمهمة إحياء قيم الثورة الحسينية والنهوض بالمجتمع الإسلامي. أيها الأخوة والأخوات، يقول الإمام الخميني أعلى الله مقامه عن دور المراسم والشعائر الحسينية في تحقيق وحدة الكلمة وجمع فئات الأمة في إطار مشروع التغيير: إن وحدة كلمتنا التي أدت إلى انتصارنا كانت بفضل مجالس العزاء الحسيني، وهي مجالس تبليغ ونشر للإسلام، لأن سيد المظلومين الإمام الحسين عليه السلام قد هيأ أفضل فرصة لاجتماع الناس والشعوب في هذه المراسم، حيث إن الإسلام ينظر للمساجد كمعقل تنطلق الجموع منها بعد تأديتها لصلوات الجمعة والجماعة. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن للمراسم الحسينية دورا كبيرا في تحقيق وحدة وانتصار الشعوب المسلمة. ومن هذا المنطلق ذاته يمكن فهم عبارة الإمام الخميني المأثورة: كل ما لدينا هو من ثقافة عاشوراء. عزيزي المستمع الكريم، في هذا الصدد قال الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية متحدثا عن الإمام الحسين عليه السلام وثقافة عاشوراء ودروس الشهادة التي قدمها الإمام الحسين وأصحابه الميامين: كلما اقترب الإمام الحسين سلام الله عليه من الشهادة في يوم عاشوراء كان يزداد تألقا، وكان أصحابه يزدادون شوقا ولهفة للاستشهاد، وكان الجميع يعلمون أنهم مستشهدون بأجمعهم عما قريب. كانوا يتسابقون للشهادة لأنهم كانوا يعون ويدركون إلى ماذا جاءوا، فقد أتوا لأداء واجب إلهي ولصيانة الإسلام. كان الواجب الشرعي يملي على سيد الشهداء أن يقوم ويثور ويضحي بدمه كي يصلح هذه الأمة، وهذا ما قام به بالفعل. لقد رأى أن حكومة جائرة قد هيمنت على مقدرات الدولة، وأن التكليف والواجب الإلهي يقتضي منه أن يرفع لواء المعارضة والاستنكار مهما كلفه ذلك، مع أنه كان يعلم طبقا لما هو متعارف من أصول وقواعد بأن مثل هذا العدد القليل لا يتمكن من مواجهة ذلك الجيش الجرار، إلا أن التكليف الشرعي كان يقتضي القيام بتلك النهضة، ولقد ضحى بدمه ودماء أبنائه وكل شيء من أجل الإسلام. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم الموافقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
وليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملائمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريح الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكيناً التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكيناً التجأ إليك من الذنوب هارباً؟ أم كيف تخيب مسترشداً قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتي وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال فليسجد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمام الجماعة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، وقلنا يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال كالركوع والسجود، فلا يركع ولا يسجد المأموم قبل إمام الجماعة، ولا يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع والسجود. وقد يسأل سائل: ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع أو السجود؟ الجواب: في ذلك حالتان، ولكل حالة حكمها الخاص. الحالة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا، وفي هذه الحالة عدة صور. الصورة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر عمدا، ففي هذه الصورة تكون صلاته باطلة وتجب عليه الإعادة. والصورة الثانية أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر سهوا، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا. والصورة الثالثة أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود بعد أن أتى بذكر الركوع أو السجود، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة ويتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانية. والحالة الثانية أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، ففي هذه الحالة وظيفته أن يعود إلى الركوع أو السجود ويتابع الإمام في ذلك. ولا بد من الإشارة: متى ما قلنا صحت صلاته منفردا بشرط ألا يكون قد أتى بركن زائد كالركوع لأجل المتابعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتحت عنوان المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى شخصية الزهراء عليها السلام بأنها مجمع جميع الخيرات التي سوف تنزل يوما بعد يوم من منبع الدين النبوي على كل البشرية والخلائق. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
حياتها الجهادية والسياسية. توجد نقطة في حياة الزهراء المطهرة عليها السلام يجب الالتفات إليها، علما أننا لن ندخل في بيان المقامات المعنوية لهذه السيدة الجليلة، ولسنا قادرين أصلا على أن ندرك هذه المقامات ونفهمها. وفي الحقيقة أن أوج قمة المعنوية الإنسانية والتكامل البشري الله تعالى وحده هو الذي يعرفه ويعرف هؤلاء العباد ومن هم بمستواهم ويرى مقامهم. لهذا ما كان يعرف فاطمة الزهراء عليها السلام سوى أمير المؤمنين عليه السلام وأبيها صلى الله عليه وآله وسلم وأولادها المعصومين عليهم السلام. الناس في ذلك الزمان والأزمنة اللاحقة ونحن في هذا الزمن لا يمكننا أن نشخص ذلك التألق والتلألؤ المعنوي الذي كان موجودا فيها، فنور المعنويات الساطع لا يمكن أن يأتي إلى عين أي أحد، وتعجز عيوننا الضعيفة والقاصرة عن أن ترى تجلي الإنسانية الساطع الذي كان موجودا في هؤلاء العظماء. لهذا لن ندخل في مجال الحديث المعنوي عن فاطمة الزهراء عليها السلام، لكن في حياتها اليومية توجد نقطة مهمة، وهي الجمع بين حياة امرأة مسلمة في سلوكها مع زوجها وأبنائها وقيامها بمسؤولياتها في البيت من جهة، وبين مسؤوليات الإنسان المجاهد الغيور الذي لا يعرف التعب في التعامل مع الأحداث السياسية المهمة بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاءت إلى المسجد وخطبت واتخذت المواقف ودافعت وتحدثت، وكانت من جهات أخرى مجاهدة بكل ما للكلمة من معنى، لا تعرف التعب وتتقبل المحنة والصعاب. كذلك من الجهة الثالثة كانت عابدة ومقيمة للصلاة في الليالي الحالكة، وتقوم لله خاضعة خاشعة له. وفي محراب العبادة كانت هذه المرأة الصبية كالأولياء الإلهيين تناجي ربها وتعبده. هذه الأبعاد الثلاثة مجتمعة تمثل النقطة الساطعة لحياة فاطمة الزهراء عليها السلام، لم تفصل بين هذه الجهة الثلاث. بعض الناس يتصور أن الإنسان عندما يكون مشغولا بالعبادة وهو أهل للذكر لا يمكنه أن يكون سياسيا، أو بعض آخر يتصور أن أهل السياسة سواء من الرجال أم النساء إذا كانوا حاضرين في ميدان الجهاد في سبيل الله بفاعلية، إذا كنا من النساء لا يمكنهن أن يكن ربات منازل يؤدين وظائف الأمومة والزوجية والخدمة، وإذا كان رجلا لا يمكنه أن يكون رب منزل وصاحب دكان وحياة. يتصورون أن هذه تتنافى فيما بينها وتتعارض، في حين أن هذه الأمور الثلاثة لا تتنافى مع بعضها ولا توجد ضدية بينها من وجهة نظر الإسلام. ففي شخصية الإنسان الكامل تكون هذه الأمور معينة بعضها بعضا. تعتبر شخصية الزهراء المطهرة عليها السلام في الأبعاد السياسية والاجتماعية والجهادية شخصية مميزة، بحيث إن جميع النساء المجاهدات والثوريات والمميزات والسياسيات في العالم يمكنهن أن يأخذن الدروس والعبر من حياتها القصيرة والمليئة بالمحتوى والمضمون. امرأة ولدت في بيت الثورة وأمضت كل طفولتها في حضن أب كان في حالة مستمرة من الجهاد العالمي العظيم الذي لا ينسى. تلك السيدة التي كانت في مرحلة طفولتها تتجرع مرارات الجهاد في مكة، وعندما حوصرت في شعب أبي طالب لمست الجوع والصعاب والرعب وكل أنواع وأصناف الشدائد في مكة. وبعد أن هاجرت إلى المدينة أضحت زوجة رجل كانت كل حياته جهادا في سبيل الله، وفي كل المدة التي كانت نحو 11 سنة في حياتها المشتركة مع أمير المؤمنين لم تمر سنة أو نصف سنة على هذا الزوج لم يكن فيها في غير جهاد في سبيل الله ولم يذهب إلى ميدان المعركة. وكانت هذه المرأة العظيمة والمضحية زوجة لائقة لرجل مجاهد وجندي وقائد دائم في ميدان الحرب. فحياة فاطمة الزهراء عليها السلام إذن وإن كانت قصيرة ولم تبلغ أكثر من 20 سنة، لكنها من جهة الجهاد والنضال والسعي الثوري والصبر الثوري والدرس والتعليم والتعلم والخطاب والدفاع عن النبوة والإمامة والنظام الإسلامي هي بحر مترام من السعي والجهاد والعمل وفي النهاية الشهادة أيضا. هذه هي الحياة الجهادية لفاطمة الزهراء عليها السلام، التي هي عظيمة جدا واستثنائية وفي الحقيقة لا نظير لها، ويقينا ستبقى في أذهان البشر سواء اليوم أم في المستقبل، ستبقى نقطة ساطعة واستثنائية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.